أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل السابع: معرفة الله. انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من الفصول الستة الأولى من كتاب الخلاصة الفلسفية لسماحة السيد علي حسن مطار حفظه الله. هذه الفصول الستة بدروسها الإحدى والستين كانت في الأبحاث الفلسفية. نعم، الدروس الأولى كانت بمثابة المبادئ التصورية للفلسفة، وتم الكلام عن موضوع الفلسفة وتعريف الفلسفة وتاريخ الفلسفة. أما الفصل السابع والأخير وهو معرفة الله من الدرس 62 إلى الدرس الأخير 61، فهذه الدروس العشرات للفصل السابع تطرق المصنف فيها إلى مباحث عقائدية تبحث في علم الكلام، لكنه تطرق إليها بطريقة فلسفية وبأسلوب فلسفي لا بأسلوب كلامي، ومن هنا أدرجها في كتاب الخلاصة الفلسفية. الدرس 62: طريق معرفة الله. مقدمة: إن المعنى الذي يفهمه عامة الناس من سماعهم كلمة الله هو ذلك الموجود الذي خلق العالم، وقد يفهمون معاني أخرى من قبيل الرب والمعبود، أي الجدير بأن يعبد. ولو دققنا في هذه العناوين لوجدنا أن الخالق هي منتزعة من مقام الفعل الإلهي أي الخلق، ووجدنا أن المعبود منتزع من أفعال المخلوقين أي العبادة. إذن هذه المفاهيم التي يطلقها عامة الناس إما ناظرة إلى أفعال الإله كالرب والخالق، فالرب هو من يرعى شؤون المربوبين، والخالق هو من يخلق المخلوقين، فصفة الخالق وصفة الرب من صفات الفعل الإلهي. وأما المعبود هي من صفات أفعال المخلوقين، لأنهم يعبدون الله، والعبادة فعل من أفعال المخلوقين. والفيلسوف ينظر إلى حقيقة الشيء، وهذه الصفات الخالق والرب والمعبود ليست ناظرة إلى كنه الذات الإلهية، بل ناظرة إلى أفعال الخالق أو أفعال المخلوقين. فنظرا لكون هذه المفاهيم التي يطلقها عامة الناس إما منتزعة من مقام الفعل الإلهي كالخالق والرب، أو منتزعة من أفعال المخلوقين كالعبادة والمعبود، فقد حاول الفلاسفة أن يطرحوا مفهوما يحكي عن ذات الإله وعن الذات الإلهية من دون الأخذ بنظر الاعتبار أفعال الإله أو أفعال مخلوقات الإله، فاختاروا للذات الإلهية مصطلح ومفهوم واجب الوجود ومعناه الموجود الذي يكون وجوده ضروريا بحسب ذاته، ويرفض الزوال إطلاقا، أي أنه لا يمكن أن يزول. ولكن يلاحظ أن مفهوم واجب الوجود مفهوم كلي، وهو بحسب ذاته صالح للانطباق ذاتا على مصادق متعددة، أي أن واجب الوجود بما هو مفهوم محض قابل للانطباق على كثيرين. نعم، واجب الوجود بحسب واقعه وهو الله لا ينطبق إلا على مصداق واحد وهو الله تبارك وتعالى. لذلك الأدق في التعبير هو استخدام مصطلح الله ولفظ الله، ومن هنا كان اسم الله أفضل الأسماء، أفضل من عنوان واجب الوجود الذي طرحه الفلاسفة والمتكلمون، لأن لفظ الله اسم خاص وعلم شخصي. إذن لا بد من معرفة هذا الاسم الخاص وهذا العلم الشخصي. يقولون الله عبارة عن لفظ الإله، وقد أدخل عليه الألف واللام. الله من أله، أي تحير، ثم أدخل عليها لفظ الألف واللام، فلفظ الله بمعنى الذات التي تحيرت فيها العقول. الله من آله، أي تحير، أي الذات التي تحيرت فيها العقول، لأن العقول لا يمكن أن تصل إلى إدراك كنهها. لماذا؟ لأن الله ليس بمحدود والإنسان محدود، وأن للمحدود أن يدرك اللامحدود. الله عز وجل عين الغنى ولا فقر فيه، والإنسان فقر محض بل عين الفقر الذاتي، وأن للفقر الذاتي أن يدرك الغنى الذاتي. إذن هذه الذات توجب التحير، ومن هنا ورد في الرواية لا تتفكروا في ذات الله وإنما تفكروا في آثار الله. إذا تتذكر وإذا تتفكر في آثار صنع الله عز وجل تصل إلى الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ولكن تريد أن تدرك كنه الذات لا تستطيع أن تدرك كنه الذات. إذن لمعرفة معنى الاسم الخاص الله لا بد من معرفة شخص المسمى، أي شخص الذات الإلهية التي سميت بمصطلح الله. وهذه المعرفة معرفة المسمى إما أن تكون في نطاق المحسوسات كالشجر والحجر والمدار، فيكون العلم علما حصوليا، أي تنطبع صورة الشجر والحجر والمدار في ذهن الإنسان، وإما أن تكون هذه المعرفة في مجال غير المحسوسات. وما دام هي في مجال غير المحسوسات فإن حصول هذه المعرفة ينحصر بالعلم الحضوري للعلم الحصولي، والعلم الحضوري ينحصر إثباته بالدراسات الفلسفية. ولكن في خصوص بحثنا معرفة الذات الإلهية فإن العلم بالذات الإلهية لا يحصل أيضا عن طريق الدراسات الفلسفية. ولما كان كل ما يتم الحصول عليه عن طريق النشاط العقلي والبرهان الفلسفي يكون من المفاهيم الكلية والمفاهيم العامة، فهذا يوضح لنا ويكشف لنا عن وجه اختيار الحكماء الإلهيين لمصطلح وكلمة واجب الوجود للتعبير عن هذا المفهوم، عن مصطلح الله تبارك وتعالى. إلى هنا علمنا أولا إن المصطلحات التي يطلقها عامة الناس على الذات الإلهية إما منتزعة من مقام الفعل الإلهي كالخالق والرب، وإما منتزعة من أفعال المخلوقين كالمعبود. واتضح أيضا أن مصطلح واجب الوجود إنما هو مصطلح كلي ابتكره الفلاسفة والمتكلمون، لأنهم يبحثون المفاهيم الكلية، ومفهوم واجب الوجود ذاتا قابل للانطباق على كثيرين، وإن كان مصداقا لا ينطبق إلا على الذات الإلهية. واتضح ثالثا أن أدق تعبير للذات الإلهية هو مصطلح الله. علم معرفة الله وموضوعه، من الواضح أن موضوع العلم وتعريف العلم والغاية من العلم، هذه العناصر الثلاثة ليست داخلة في نفس العلم، وإنما هي خارجة عن العلم. لكن في الغالب في بداية كل علمين يذكر أولا تعريفه، وثانيا موضوعه، وثالثا غايته. والسر في ذلك أن هذه العناصر الثلاثة تمثل مبادئ العلم، فلكي تتصور العلم قبل الولوج في صميم أبحاثه لا بد من معرفة ماهيته أولا، وهذا يحصل بالتعريف، ولا بد من معرفة موضوعه ثانيا، ولا بد من معرفة غايته ثالثا. وبالتالي لا بد من معرفة هذه الأمور الثلاثة قبل الدخول في الأبحاث العقائدية والكلامية. ومن هنا يتضح إن أفضل العلوم وأشرفها هو علم التوحيد، لأنه من خلال التوحيد تتعرف على الله عز وجل، ومعرفة الله أشرف معرفة على الإطلاق. بل المعارف الإسلامية والدينية تتفرع على معرفة الله وتوحيده. إذن إن علم معرفة الله هو أكثر العلوم الفلسفية قيمة، لأن التكامل الحقيقي للإنسان لا يحصل إلا في ظل التقرب إلى الله عز وجل. ومن البديهي أن التقرب إلى الله فرع معرفته، وفرع التقرب وفرع التعرف على الذات الإلهية. ومن هنا ورد في أول خطبة لأمير المؤمنين في نهج البلاغة قوله عليه السلام: أول الدين معرفته. وصحيح أن إثبات موضوع أي علم لا يعد من مسائل ذلك العلم، وإنما يتم إثباته في علم آخر متقدم عليه في المرتبة. إلا أن العلماء أحيانا يدرسون وجود موضوع العلم في مقدمة العلم بوصفه موضوع العلم واحدا من مبادئ العلم، ومن جملة ذلك بحثهم عن وجود الله تعالى في نفس العلم الإلهي ومعرفة الربوبية. وقبل البحث في الاستدلال على وجود الله لا بد من الإشارة إلى نقطتين. إحداهما إن بعض العلماء قالوا إن معرفة الله فطرية، وهي ليست بحاجة إلى أي استدلال فلسفي. والثانية ما صرح به بعض الفلاسفة من أنه ليس صحيحا إقامة البرهان على وجود الله تعالى، فلا بد من التعرض لهاتين النقطتين قبل الدخول في صميم الموضوع. فطرية معرفة الله، هذا المصطلح الفطرة وكلمة الفطري تستعمل في المجال الذي يكون فيه الشيء مقتضى الفطرة، والمراد بالفطرة الخلقة، أي كيفية خلق الموجود. ومن هنا فإن للأمور الفطرية ميزتين بل ثلاث، مثل غريزة الأكل والشرب، مثل غريزة الجنس. هذه أمور فطرية أودعها الله في الإنسان حينما خلقه، فالإنسان يميل إلى الأكل والشرب لكي يعيش، ويميل إلى الجنس لكي يتناسل. فما هي خصائص الأمور الفطرية؟ يذكر المصنف ثلاث خصائص. الخصيصة الأولى: الأمور الفطرية ليست بحاجة إلى التعليم والتعلم، فالإنسان لا يحتاج إلى تعلم الأكل والشرب وتعلم ممارسة الجنس. الخصيصة الثانية: الأمور الفطرية ليست قابلة للتغيير والتبديل، فهل يمكن الإنسان أن يغير أكله بحيث لا يأكل، أو يغير أسلوب الجنس بحيث لا يمارس الجنس ويأتي بممارسة أخرى بديلة عن الجنس؟ الأمور الفطرية غير قابلة للتغير والتبدل. الخصيصة الثالثة التي يمكن إضافتها: إن الغريزة الفطرية قابلة للضعف والشدة، ففطريات كل نوع من الموجودات تتوفر في جميع أفراد ذلك النوع، لكنها قابلة للشدة والضعف. فقد يعزب فرد عن الزواج، لكن هذا لا يعني أنه لا توجد لديه غريزة جنسية. وقد يعرض فرد عن الأكل ويقتصر على شرب الماء، ولكن هذا لا يعني أنه لا توجد لديه غريزة حب الأكل والشرب. إذن الخصيصة الثالثة الغريزة أو الأمور الفطرية موجودة في كل فرد من أفراد النوع، لكنها قابلة للشدة والضعف. إذا اتضح هذا نقول الأمور الفطرية في الإنسان على نوعين، للحيوان، لأن الحيوان أموره الفطرية غرائز وميول وشهوات فقط، كغريزة الأكل وغريزة الجنس. ولكن الإنسان تميز بالقسم الأول. القسم الأول هي عبارة عن المعارف التي هي من لوازم وجود الإنسان. فالإنسان يتعرف على الأشياء بخلاف الحيوان. أحد الإخوة ذهب إلى فندق ودخل الأسانسير المصعد الكهربائي، ودخل معه أسد كان موجود في ذلك الفندق. فلما دخل الأسد رأى نفسه في المرايا الموجودة في المصعد، فأخذ يهجم على صورته، ظن أن هناك أسد في الأطراف الأربعة، فمزق ثياب هذا المؤمن وتداركوه وكاد أن يموت، لأن هذا الأسد لا يتعرف على الأشياء، ظن أن هذا هو أسد آخر. ولكن الإنسان الله عز وجل أكرمه بالمعرفة. إذن القسم الأول المعارف التي هي من لوازم وجود الإنسان، الإنسان يتعرف على الأشياء. القسم الثاني الميول والرغبات التي هي مقتضى كيفية خلق الإنسان والحيوان. فيما يخص الله تبارك وتعالى، حينما نقول الله عز وجل وننسب التعرف على الله على الفطرة، تارة نطلق المصطلح بلحاظ القسم الأول المعرفة، وتارة نطلق المصطلح بلحاظ القسم الثاني أي الميول والرغبة. فحينما نقول إن معرفة الله أمر فطري، نريد القسم الأول، أي أن معرفة الإنسان لله هذه معرفة فطرية، يعني الإنسان منذ أن خلقه الله عز وجل هو مؤمن بوجود الله تبارك وتعالى بمقتضى هذه الخلقة. فالمراد بمعرفة الله الفطرية هنا أن هذه المعرفة التي هي من لوازم وجود الإنسان معرفة فطرية، أي القسم الأول. وأحيانا نطلق التعبير بلحاظ القسم الثاني فنقول إن البحث عن الله وعبادة الله من مقتضى فطرة الإنسان، يعني الإنسان بفطرته يميل إلى التعبد والتهجد، الإنسان بفطرته لديه غريزة حب البحث والاستطلاع والبحث عن خالقه وهو الله تبارك وتعالى. إذن إذا قلنا معرفة الله فطرية، إما أن نقصد القسم الأول أي هذه المعرفة لله تبارك وتعالى من لوازم وجود وخلق الإنسان، وإما أن نطلق معرفة الله بلحاظ القسم الثاني، أي أن التعرف على الله والبحث عن الله من غرائز الإنسان الفطرية، وبالتالي نقصد المصطلح الثاني ضرورة البحث نظرا لغريزة حب البحث والاستطلاع عند الإنسان. نحن هنا في هذا البحث معرفة الله، حينما نقول معرفة الله فطرية هل نقصد القسم الأول المعرفة التي هي من لوازم خلق الإنسان، أو نقصد القسم الثاني أي الميول والغرائز الموجودة عند الإنسان كحب الاستطلاع؟ الجواب نحن نقصد القسم الأول، لأننا في العقائد وعلم الكلام ندرس المعارف ولا ندرس الميول والغرائز والرغبات. إذن هنا تنقح الموضوع، حينما نقول معرفة الله فطرية فإننا نقصد القسم الأول، أي أن معرفة الإنسان لله كامنة في ذاته منذ أن خلقه الله عز وجل، وهي من لوازم خلقة الإنسان الفطرية. جيد، سؤال: هذه المعرفة معرفة الله الموجودة عند الإنسان هل هي معرفة حضورية أو معرفة حصولية؟ هل هي معرفة بحضور نفس المعلوم في ذات الإنسان أو بحضور صورة المعلوم في ذات الإنسان وهو العلم الحصولي؟ الجواب: المقصود من معرفة الله الفطرية إما أن يكون العلم الحضوري الذي توجد مرتبة منه في الإنسان وتتوفر لدى جميع الناس، مثلا إذا صعد السفينة وانكسرت به وتشبث ببعض الخشب فإنه يتوجه إلى الله بكل وجوده. هنا لم تحضر صورة الله، هنا حضر وجود الله في قلب الإنسان. أو المؤمن المجاهد في ساحات الوغى إذا التقى الصفان وأدرك أنه لا ينقذه إلا الذات الإلهية، فإن الله عز وجل يكون حاضرا عنده، فهذه المرتبة من المعرفة مرتبة حضورية، علم حضوري. نعم، هو لا تكون هذه المعرفة في الدرجة العليا، الناس تتفاوت حسب معارفهم، ولكن مرتبة من العلم الحضوري تحصل لدى عامة الناس. وقد تقدم فيما سبق أن للمعلول الذي يتميز بمرتبة من التجرد درجة من العلم الحضوري بالعلة التي تمنحها الوجود، وإن كان هذا العلم ضعيفا ونصف واع إلا أنه يمكن تقويته بتكامل النفس وتركيز التفات القلب إلى الساحة الإلهية بواسطة العبادات والأعمال الصالحة، حتى تصل المعرفة لدى أولياء الله لمرتبة من الوضوح يرون معها الله أظهر من كل شيء، كما جاء في دعاء عرفة: أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك، عميت عين لا تراك عليها رقيبا. وهذا ينسجم مع مباحث الحكمة المتعالية لصدر المتألهين، الذي يرى أن المعلول هو عبارة عن عين الربط والتعلق بالعلة، فالمعلول وجوده وجود ربطي حرفي لا استقلالي، والعلة وجودها وجود استقلالي. فالعلة الحقيقية، علة العلل، الله عز وجل قائم بنفسه ووجوده وجود استقلالي، والإنسان وسائر المخلوقات هي عين الربط والارتباط بالله، ولا معنى لها بدون العلة. فمن هذا الارتباط والتعلق بين العلة والمعلول، هذا المعلول ما دام حقيقة الربط والتعلق، فوجوده عبارة عن حضور تعلقي لا حضور حقيقي، وبالتالي توجد عنده نسبة من الحضور والعلم الحضوري. هذه النسبة تتفاوت بين الناس بمقدار معرفتهم. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى المعرفة الفطرية الحضورية. وقد اتضح أن عامة الناس توجد لديهم مرتبة من المعرفة الحضورية، لأن وجود الناس هو عين الربط والتعلق والقيام بالذات الإلهية. وأحيانا يكون المقصود بالعلم الفطري ومعرفة الله الفطرية، يراد بذلك العلم الحصولي. والعلوم الحصولية إما أن تكون من البديهيات الأولية التي تنصب إلى فطرة العقل، وإما أن تكون من البديهيات الثانوية المعروفة في المنطق باسم الفطريات. فعندنا بديهيات أولية، يعني أول ما ينقدح في ذهن الإنسان هو هذا، أنه لكل معلول علة. هذه من الأوليات، ليس من الفطريات، هذا من الأوليات. استحالة الصدفة والطفرة أن يخلق شيء من العدم، أن يخلق شيء من دون علة، أن يوجد شيء من دون فاعل، هذا مستحيل. فمن البديهيات الأولية لكل معلول علة. الكل أعظم من الجزء، هذا من الأوليات، يقال لها بديهيات أولية، درسناها في الجزء الثالث من منطق الشيخ المظفر رحمة الله عليه. القسم الثاني البديهيات الفطرية، والمعبر عنها بالبديهيات الثانوية المعروفة في المنطق باسم الفطريات، وأحيانا تعمم ويقال لها يقينيات، ويقال لها النظريات القريبة من البديهيات، هي قابلة للنظر لكن لتكرارها أصبحت بديهية، من جهة أن كل واحد من الناس يستطيع أن يدرك هذه الفطريات بما منحه الله من عقل، من دون أن يحتاج إلى براهين فنية معقدة. فإن الأفراد الأميين يتمكنون من الإلمام بوجود الله تعالى باستدلالات يسيرة، مثل الأعراب الذي سئل: كيف عرفت الله؟ قال: البعرة تدل على البعير، وأثر الأقدام على المسير، أفأرض ذات أفجاج وسماء ذات أبراج، ألا يدلان على الصانع اللطيف الخبير. هذا البرهان يقال له البرهان الإني، إن المعلول يكشف عن العلة. فالبرهان الإني يتم الانتقال فيه من المعلول إلى العلة. وأكثر الناس يناسبها، عامة الناس يناسبها البرهان الإني، لأن الناس حسية برهان النظم، إن النظم يكشف عن وجود المنظم، إن المنظم يكشف عن وجود المنظم، فالنبات المنظم والحيوان المنظم والكون المنظم يكشف عن وجود منظم للكون، هذا برهان النظم، برهان إني. لذلك إذا أردت أن تخاطب عامة الناس خاطبهم بالبرهان الإني، انتقل من المعلول إلى العلة، لأن المعلول حسي فيكون مأنوسا لديهم، بخلاف البرهان اللمي تنتقل من العلة إلى المعلول، تقول الآن سيحصل الحريق، منين؟ لأن النار موجودة، فهنا انتقلت من النار إلى الدخان والحريق، هذا برهان لمي. تقول لما سيحصل الحريق؟ لما سيحصل الدخان؟ لأن النار موجودة. أو تقول الآن سيحصل زلزال، الآن سيحصل بركان، تقول ولما؟ الجواب لأن الصفائح في القشرة الأرضية قد تحركت فسيحصل زلزال، أو لأن الحمم البركانية الموجودة في باطن الأرض قد تحركت فسيتفجر الجبل وينبثق البركان، هذا برهان لمي. العلماء يستخدمون البرهان اللمي، ينتقلون من العلة إلى المعلوم. عامة الناس يستخدمون البرهان الإني، ينتقلون من العلة إلى المعلوم. لذلك الخبير السياسي، الخبير الاقتصادي، الخبير الاجتماعي يتنبأ بوجود وبحصول ثورة أو ظاهرة اجتماعية أو بركان أو زلزال قبل أن يحصل، لأنه يقف على العلة وينتقل من العلة إلى المعلول فيأتي بالبرهان اللمي. وأما عامة الناس فيشاهدون المعلول ثم ينتقلون إلى العلة، إذا حصلت ثورة أو فتنة أو بركان يقولون ها هناك خطة هناك، فينتقلون من المعلول إلى العلة. وكلما قوي ذهن الإنسان وأصبح عالما كلما ركز على العلل لكي يشخص المعلولات، وكلما ضعف سقفه العلمي كلما ركز على المعلول وانتقل من المعلول إلى العلة. الخلاصة بشكل مبسط، البرهان الإني هو عبارة عن الانتقال من المعلول إلى العلة، من المسبب إلى السبب، لكل مسبب سبب. والبرهان اللمي بطريق مبسط ثم بالدقة المنطقية سنأتي، لأنهم يقولون بالنسبة إلى البرهان اللمي هو ما يكون الحد الأوسط فيه علة لاتصاف موضوع النتيجة بمحمولها، لكن بطريقة مبسطة البرهان اللمي الانتقال من العلة إلى المعلول. إمكان الاستدلال البرهاني على وجود الله، أيمكن إقامة البرهان العقلي على وجود الله تعالى أم لا؟ والجواب لا شك ولا ريب في أن العلم الحصولي بالله تعالى يحصل بواسطة البرهان العقلي والفلسفي، وهذا أمر ممكن ويدرس في علم العقائد وعلم الكلام والفلسفة، ولكن الفلاسفة والمنطقيين يقصرون كلمة البرهان أحيانا على خصوص البرهان اللمي دون البرهان الإني، وبالتالي بما أن البرهان اللمي عبارة عن الانتقال من العلة إلى المعلول، والعلة هي الله تعالى، وإدراك كنه الذات الإلهية مستحيل، فكيف تدرك العلة التي يستحيل معرفتها لكي تدرك المعلوم؟ من هنا ذهب البعض إلى أنه لا يمكن إقامة البرهان على الله على وجود الله تعالى، لأن المراد بالبرهان هو خصوص البرهان العلمي، للبرهان عند عامة الناس، والبرهان العلمي عند العلماء هو خصوص البرهان اللمي الذي تنتقل فيه من العلة إلى المعلول. وعليه فلعل مقصود القائلين بأن إقامة البرهان على وجود الله تعالى ليس صحيحا هو أنه لا يوجد برهان لمي على هذا الموضوع، لأن هذا البرهان اللمي لا يقام على شيء إلا إذا كانت له علة معلومة، والعلة هنا لا يمكن الإحاطة بها ولا يمكن أن تعلم، لأن الذات الإلهية غير محدودة، وأن للإنسان المحدود أن يدرك ذات الله التي ليست محدودة. والشاهد على هذا قول ابن سينا في الشفاء: ولا برهان عليه لأنه لا علة له. تريد أن تقيم البرهان على وجود الله وهو لا علة له، والبرهان اللم الانتقال من العلة إلى المعلول، والله هو علة العلل، فكيف تنتقل من علته وهو لا علة له؟ فإذا قيل الله عز وجل لا يمكن إقامة البرهان عليه، يعني لا يمكن إقامة البرهان اللمي عليه لأنه لا علة له، بل هو علة العلل، فكيف تنتقل من علته إليه وهو لا علة له؟ هذا الاحتمال الأول. إذن قول الفلاسفة لا يمكن إقامة البرهان على وجود الله، الاحتمال الأول، لا يمكن إقامة البرهان اللمي على الله لأن الله ليست له علة. الاحتمال الثاني: المراد بعدم إقامة البرهان على معرفة الله أنه لا يوجد أي برهان يمكن أن يشخص الله ويظهر حقيقة الله بشكل دقيق وعيني، أما أن يظهرها بنحو ما هذا ممكن، ولكن يوجد برهان يبين حقيقة الله بشكل كامل ودقيق ومفصل هذا غير ممكن، هذا أيضا احتمال. إذن يوجد احتمالان لقولهم لا يمكن إقامة البرهان على معرفة الله. احتمال الأول: لا يمكن إقامة البرهان اللمي على معرفة الله لأن الله ليس له علة. الاحتمال الثاني: ليس المراد عدم إمكان إقامة خصوص البرهان اللمي، بل المراد معرفة الله بشكل دقيق وعيني لا يمكن أن تتحقق. فلعل المقصود من نفي البرهان على وجود الله هو أنه ليس هناك برهان يستطيع أن يوصلنا إلى الوجود العيني والشخصي لله تعالى، وغاية ما يتم الحصول عليه من البراهين هو عناوين كلية من قبيل عنوان واجب الوجود وعلة العلل. وقد أشرنا في المقدمة إلى أن المعرفة الشخصية للمجردات لا يمكن الحصول عليها إلا عن طريق العلم الحضوري، وأن الإنسان يحصل على مرتبة من العلم الحضوري ولا يحصل على تمام هذه المرتبة. البرهان اللمي والإمي والإني: إذا كان البرهان اللمي لا يقام على وجود الله تعالى بأحد هذين المعنيين المتقدمين، فلماذا يعتبر بعض براهين هذه المسألة لميا؟ ثم ألا يلحق عدم كون البرهان لميا ضررا بقيمة هذا البرهان؟ الجواب: يمكن إقامة البرهان اللمي على وجود الله، لكن بمرتبتين، لا بتمام المرتبة يعني أنت لا يمكن أن تشخص الذات الإلهية بشكل دقيق ومفصل، ولكن يمكن أن تدرك نوعا ما ونحوا ما الذات الإلهية، وهذا المقدار لا يضر. فإذن يمكن إقامة البرهان اللمي كما يمكن إقامة البرهان الإني. إذن الجواب إننا إذا عرفنا البرهان اللمي بأنه ما يكون الحد الأوسط فيه علة لاتصاف موضوع النتيجة بمحمولها، سواء أكان علة لنفس المحمول أيضا أم لا، وسواء أكان علة خارجية وحقيقية أم علة تحليلية وعقلية، فإقامته ممكنة. إذن هنا يوجد احتمالان: إما الحد الأوسط علة لنفس المحمول، أو لا يكون علة لنفس المحمول. وإذا كان الحد الأوسط علة لنفس المحمول، إما علة عينية خارجية وإما علة تحليلية وعقلية. نتكلم على كلا الشقين. إذا كان المراد تشخيص العلة الحقيقية والعلة الخارجية، فهذا من الواضح أنه لا يمكن الظفر به. نعم، يمكن الظفر بمرتبتين، وبالتالي تكون المشكلة ليس خاصة بخصوص معرفة الله، بل تكون المشكلة عامة في كل البراهين الفلسفية. من قال إنك يمكن أن تصل إلى حقيقة الأشياء؟ أنت تدرك ما يصل إليه ذهنك الشريف، من أين أنك تصل إلى حقيقة الأشياء؟ فإذا كان المراد تشخيص العلة الحقيقية الخارجية، فهذا بعيد جدا. وما إذا كان المراد العلة التحليلية، العلة العقلية، ما يدركه العام، فإقامة هذه العلة ممكن جدا، بل لا يختص بخصوص الذات الإلهية، بل يمكن في سائر المباحث الفلسفية، وتتيسر إقامته حتى على وجود الله تعالى. إذ على هذا التعريف، إذا كان الحد الأوسط للبرهان مفهوما من قبيل الإمكان والفقر الوجودي، فإنه يمكن عد هذا البرهان لميا، لأنه حسب تعبير الفلاسفة إن علة احتياج المعلول إلى العلة هي الإمكان الماهوي أو الفقر الوجودي. إذن فإثبات واجب الوجود للممكنات قد تم بواسطة شيء يعتبر بحسب التحليل العقلي علة احتياجها إلى واجب الوجود. هذا يتم على بناء على مدرسة صدر المتألهين، وهي إن العلة هي عين الغنى المحض والمطلق، والله هو عين الغنى المحض، والمعلول كالإنسان وسائر الممكنات هو عين الفقر وعين الإمكان الذاتي. إذن نحن من إدراكنا للعلة وهي الله، وللمعلول وهو الإنسان الذي هو عين الفقر الوجودي وعين الإمكان الذاتي، ندرك أن هذا الإمكان الذاتي لا قوام له، قوامه بعين تعلقه بالعلة. إذن انطلقنا من العلة وهي علة العلل الله عز وجل إلى المعلوم، يعني الغنى العلة وهي الله الذي هو الغنى المطلق، متعلق به سائر الممكنات. هذا برهان لمي. والحاصل إن ذات واجب الوجود وإن لم تكن معلولة لأي علة، ذات واجب الوجود هي علة وليست معلولة، إلا أن اتصاف الممكنات بأن لها واجب الوجود هو معلول للإمكان الماهوي أو الفقر الوجودي فيها في الممكنات. إمكان ماهوي يعني ماهيتها ممكنة، يعني هي عين الفقر، وجودها فقر في فقر. وأم هذا إذا اشترطنا ماذا؟ إذا اشترطنا أن تكون العلة علة تحليلية عقلية، لكن إذا اشترطنا أن تكون العلة خارجية عينية. وأما إذا اشترط أحد في البرهان اللمي أن يكون الحد الأوسط علة خارجية وحقيقية، فإنه ليس فقط لا يمكن الظفر بهذا البرهان في خصوص مورد واجب الوجود، بل لا يمكن الظفر بهذا البرهان اللمي في أكثر المسائل الفلسفية، لأنه من أين لك أن تدرك العلة بحسب واقعها وحقيقتها خارجة. وعلى أي حال، فإن البراهين الفلسفية التي تقام على أساس التلازم العقلي بين حدود البرهان تكون، طبعا معروفة حدود البرهان، البرهان مؤلف من صغرى وكبرى، والصغرى والكبرى مؤلفة من حد أصغر، حد أصغر وحد أكبر وحد وسط، تكون ممتنعة، تكون متمتعة بالقيمة العلمية، سواء سمي أحدها بالبرهان اللمي أو سمي بالبرهان الإني، فتسميته بالبرهان الإني لا تلحق أي ضرر بقيمته. الدرس الثالث والستون، إثبات واجب الوجود، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.